أمضي فأسرع.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فمرحبا بكم في المدرسة الربانية مع حلقة الفقه الحنبلي، ونحن نقرأ في متن عمدة الفقه للإمام الموفق رحمه الله على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه. وكنا قد وقفنا على باب الآنية، وأرحب أولا بمشايخنا وفضلائنا فضيلة الشيخ محمد بن سليمان، أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ، وفضيلة الشيخ حسن بن محمد العدوي، أهلا ومرحبا فضيلة الشيخ،
الله يرحم بيقولك فيك.
وكنا في المرة الماضية ابتدأنا في باب الآنية، وقلنا أن هذا الباب ثنى به العلماء بعد باب المياه، لأن المياه لا بد أن تكون في إناء، فلا بد أن تعرف حكم الإناء الذي يوضع فيه الماء، هذا أولا. وأما الثانية فقلنا في المرة الماضية أن الأصل في الآنية الطهارة، والأصل جواز استخدام كل إناء إلا ما جاء النص في تحريمه. الأصل جواز استخدام كل إناء إلا ما جاء الدليل على تحريمه. لذلك بدأ المصنف رحمه الله بقوله: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قلنا أن الأصل أنه يجوز أن يؤكل ويشرب في كل إناء إلا الآنية التي حرم الله علينا أن نأكل ونشرب فيها. فعندنا مسألة الأكل والشرب، وعندنا مسألة استعمال الآنية في غير الأكل والشرب، وعندنا مسألة اتخاذ الآنية في الاقتناء أو أن تضعها عندك في البيت. مسألة الذهب والفضة في الآنية، أول مسألة تذكر هنا هي مسألة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، ويذكر لنا فضيلة الشيخ حسن مذهب الحنابلة في هذه المسألة. تفضل يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما مسألة الأكل والشرب ففيها نص صريح واضح من النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن يعني كما يعني تعودنا وتعرفنا في أول هذه المدرسة أننا ربانيون، وأننا نلتزم بكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لكم في الدنيا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي الحديث الآخر: الذي يأكل أو الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم أو نار جهنم. والحديثان متفق عليهما. ويجرجر أي أنه يعني يحدث له صوت كصوت البعير حينما يهيج فيحصل عنده تردد في حنجرته، صوت شديد. فهذا الذي يحدث لهذا الرجل الذي يأكل أو يشرب أو المرأة كذلك. ولذلك نقول أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في أكل أو شرب حتى ولو على أنثى. حتى ولو أنثى، فالأنثى أيضا ممنوعة من هذا الاستعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد في هذا الحديث، توعد بالنار لمن أكل أو شرب في آنية الذهب والفضة، والتوعد بالنار يدل على تحريمه. ولأنه فيه كسر لقلوب الفقراء وفيه تضييع للنقدين وغيرها، فهذا مما يعني حرمه الشرع. والوقوف على النص فيه التزام بأدب الإسلام العظيم الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذن مذهب الحنابلة لورود النص الصريح في ذلك أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. نعرف مع شيخنا الشيخ محمد بن سليمان بقية مذاهب أهل العلم، ونريد أن نعرف شيئا آخر. هل العلة في تحريم الأكل والشرب هي الذهب والفضة فقط، أم يقاس على الذهب والفضة كالآنية الأثمن من الذهب والفضة؟ تفضل شيخنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. الحنابلة وافقوا الجمهور في تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب. لا يجوز اتفاقا الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة بالنسبة للأكل والشرب بالنسبة لآنية الذهب والفضة. أما بالنسبة لغيرها من الـ الأواني من المصنوعة من الأشياء الثمينة كالماس وغيرها من الأشياء الغالية، فإن الجمهور على صحة استعمالها. على صحة استعمالها، وهناك قول بأنه لا يصح عند الحنابلة، لكن القول الراجح عند الحنابلة وقول الجمهور أنه يصح استعمال تلك الأواني، والنهي مقصور على ما ورد به النص وهو الذهب والفضة.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. إذن هذه المسألة الأولى في الذهب والفضة، وهي مسألة الأكل والشرب. بقيت لنا مسألتان، الأولى منهما هي مسألة الاستعمال في غير الأكل والشرب. رجل عنده إبريق من ذهب يريد أن يتوضأ فيه، امرأة عندها مكحلة من ذهب، هل يجوز أن تضع فيها الكحلة وأن تستخدمها في التكحل أم لا؟ وهذه التي يسميها العلماء بمسألة استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، نتعرف على ذلك من مشايخنا جزاهم الله خيرا. تفضل شيخ حسن.
يعني بقي أن أقول أن ابن القيم قال في علة حرمة استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، قال الصواب أن العلة ما يكسب استعمالها القلب من الهيئة المنافية للعبودية، لأن استعمال الآنية التي فيها الذهب والفضة فيها نوع من التكبر وفيها نوع من الخيلاء، فيصبح الإنسان في نوع من الايه من منافيا لما عليه من العبودية والانكسار لرب العالمين سبحانه وتعالى. حتى أن مثلا قال فإنها لهم في الدنيا، أي كفار، لأن ليس لهم نصيبا من العبودية في الدنيا، ولكم في الآخرة، لأنكم إذا عبدتم الله سبحانه وتعالى بأن توقفتم عن هذا الأمر الذي قد يكون فيه خيلاء أو كبر أو غير ذلك، فإن فيه من عبودية ما يعني
وإكمالا لذلك شيخنا، تجد أن كثيرا من النصوص الشرعية في ديننا تكون علتها هي البعد عن الخيلاء، كمن جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله له يوم القيامة، وكنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثياب الشهرة لأن فيه نوع من الخيلاء. جزاكم الله خيرا. نرجع لمسألتنا شيخنا، عندنا إناء لن نأكل ولن نشرب فيه، لكن سنستخدمه في غير الأكل والشرب، وهو إناء من ذهب أو فضة، وكما ضربنا أمثلة كالمكحلة كالإبريق، ولو عند فضلتك أمثلة أخرى تفضل.
يعني يضربون مثلا بالوضوء أن يستعمل آنية الذهب والفضة في لا يأكل ويشرب فيها لكن يتوضأ منها. وهذه أيضا عند الحنابلة أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في سائر الاستعمالات، كان وضوءا كان مكحلة كان اتخاذ الشعر أو غيره، فلا يجوز استعماله. ولكن نص أو المشهور عن المذهب أنه تصح الطهارة في حين ذاك، يعني هو يحرم عليه ذلك، لكنه إذا توضأ من آنية الذهب والفضة فنحرم، لأنهم قالوا أن النهي إما أن يعود إلى ذات الشيء وهو الوضوء نفسه، أو يعود إلى شرطه أو لأمر خارج عنه، وهذا أمر خرج عنه، فقالوا أنه إذا تأخذ الماء من الإناء فإنه خرج به وهو توضأ بعد ذلك بالماء فلا حرج عليه حين أخذ ذلك، إنما حرج عليه في استعماله لهذا الأمر.
جزاكم الله خيرا. إذن مذهب الحنابلة أنه يحرم استعمال آنية الذهب والفضة ولو في غير الأكل والشرب، لكن ننبه أنه على مذهبهم وكما سيذكر شيخنا عن مذهب الجمهور أن من توضأ في آنية الذهب والفضة فعله حرام ووضوءه صحيح. ونذكر مع شيخنا فضيلة الشيخ محمد بقية أخوال أهل العلم في مسألة الاستعمال في غير الأكل والشرب.
الجمهور من الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه يحرم الاستعمال في غير الأكل والشرب في الوضوء، وأنواع الاستعمال في الذهب والفضة أن هذا يحرم. ولم يخالف هذه المسألة إلا الظاهري، فقالوا يحرم الأكل والشرب فقط ويحل سائر أنواع الاستعمال من الوضوء وغيره.
نعم، جزاك الله خيرا.
جزاكم خيرا. طيب.
قد يسأل بعض الناس،
نعم،
فيقول عندي قلم من ذهب، هل هذا يدخل في مسألة الاستعمال أو في غيرها من المسائل؟
هذا القلم يدخل في الاستعمال.
نعم.
القلم من الذهب يدخل في الاستعمال.
فلا يجوز له.
فلا يجوز له.
نعم. جزاك الله خير.
جزاك خير.
ثم تأتي المسألة الثالثة، ألا وهي أن يتخذ إناء الذهب والفضة دون استعمال، وهي التي تسمى عند العلماء بمسألة الاتخاذ ومسألة الاقتناء. أحيانا يهدى إليك هدية طبق من فضة أو طبق من ذهب، أو كبعض الناس مثلا سيفا من ذهب سيفا من فضة، هذه تسمى مسألة الاتخاذ أو الاقتناء للذهب والفضة في غير الأكل والشرب والاستعمال. نرجو من مشايخنا أن يخبرونا بما عندهم في هذه المسألة. تفضل شيخ حسن.
يعني أو يعني تحفة يضعها في البيت.
نعم.
نعم. فأما الحنابلة فيعني نهوا عن استعمال أو اتخاذ آنية الذهب والفضة بتاتا، لا في أكل وشرب أو استعمال أو اتخاذ.
يعني يا شيخ حسن.
نعم.
دولاب الفضيات ده اللي كان موجود زمان عندهم هذا محرم؟
عند الحنابلة محرم.
جزاك الله خيرا.
لا لا، الدولاب ليس بمحرم.
الدولاب مش محرم، لكن ما يوضع فيه
الفضيات. الدولاب ليس بمحرم.
يعني يقول لك بيحرموا النيش ولا حاجه يا شيخ حسن؟
لا لا،
اذا كان ذهب
النيش مش ذهب.
اذا كان ذهب
لكن يوضع فيه، لو وضعوا فيه فضيات يحرم ذلك.
والله لو تركوا النيش لا عاد في 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 انعاش.
جزاك الله خيرا.
نعم.
شيخ محمد، هل مساله الاتخاذ عند الجمهور على ما قالت
انا الجمهور قالوا يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة في البيوت ولو لم تستعمل، لأن اتخاذها ذريعة لاستعمالها،
يعني
والشريعة جاءت بسد الذرائع.
نعم.
يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني لا أعلم فيه خلافا،
نعم،
لكن خالف في هذا الشافعية فقالوا يحرم الاستعمال ولا يحرم الاتخاذ بغير استعمال.
نعم. هل هناك من راجح يعني نقوله للناس في هذه المسألة؟
يعني لو أننا أخذنا بقول الجمهور في هذه المسألة
هو
ألا وهو حرمة الاتخاذ بغير استعمال.
نعم. جزاك الله خير. كأن في المسائل الثلاثة الأقوال على التحريم.
نعم.
في مسألة الأكل والشرب، ومسألة الاستعمال في غير الأكل والشرب، ومسألة الاتخاذ في غير الأكل والشرب والاستعمال. لذلك
لكن الاتخاذ أمره يهون.
نعم.
أهون شيئا ما من الاستعمال والوضوء.
نعم.
ذكر الشيخ محمد قالوا إذا نهي عن الأكل والشرب وهو قد يقول لحاجة، يعني
نعم،
هو عنده إناء عاوز يأكل ويشرب فيه، فالأولى أن يحرم استعمال، والأولى من الاستعمال أن يحرم اتخاذ.
نعم. جزاك الله خيرا.
جزاك خير.
لذلك قال المصنف لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها.
هو كده بس نص.
فالأكل والشرب والطهارة والاتخاذ والاقتناء يحرم عند الحنابلة، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال الشارح: وقال صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. قال رحمه الله: توعد عليها بالنار فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. هناك مسألة رابعة وبها نختم هذه المسألة، ألا وهي مسألة التحلي. وقد وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع لأصحابه الذهب والحرير، فقال عنهما، عن الذهب والحرير: حلال لنساء أمتي، حرام على ذكورها أو على رجالها. فيحرم على الرجال التحلي بالذهب، ويجوز لهم أن يتحلوا بالفضة فيما لا يتشبهون فيه بالنساء، لأن بعض الشباب يلبس سلسلة أو ما يسمونه أنصيال في يديه ويقول: هذا من فضة، وإنما حرم علينا الذهب. نعم، حرم عليك الذهب، وحرم عليك أن تتشبه بالنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، ولعن الله المرأة تلبس لبسة الرجل. فيجوز للرجل أن يلبس خاتما من ذهب، أما المرأة فالأصل فيها التحلي، ويجوز لها أن تتحلى لزوجها بكل ما كان من الحلي من ذهب وفضة وغيرها. جزاكم الله خيرا. ثم قال رحمه الله: وحكم المضبب بهما حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. هذه المسألة قبل أن نعطي الكلمة لمشايخنا تسمى بمسألة الضبة. والضبة في لغة العوام أمثالنا هي اللحام، ينكسر عندك شيء فتلحمه، وقد يكون اللحام بخصدير بنحاس. فهل يجوز أن نلحم الإناء أو نضببه بذهب أو فضة؟ يقول المصنف رحمه الله، والذي جعلهم يأتون بهذه المسألة هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر له قدح، كما يقول أنس رضي الله عنه، قدحا فاتخذ مكان الشعب أي الكسر سلسلة من فضة. لذا ذكروا في هذا الباب مسألة المضبب بالفضة. يقول رحمه الله: وحكم المضبب بهما، ويقصد بهما الذهب والفضة، حكمهما
يعني حرام،
يعني يحرم، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. وهذا ما سيذكره لنا فضيلة الشيخ حسن، ألا وهي ضوابط الضبة عند الحنابلة. تفضل شيخنا.
يعني أولا أن الضبة وهي اللحام هذه تأخذ حكم الذهب والفضة في التحريم، إلا أن تكون، قال الحنابلة، بشروط أن تكون الضبة يسيرة. واليسير هذا يعني عرفا ما لا يكون يعني كثيرا في عرف الناس، ما لا يكون كثيرا في نظر الناس. وأن تكون هذه لحاجة، يعني الضبة يسيرة وتكون لحاجة. ومعنى حاجة، حتى يعني نأخذها قاعدة عندنا بعد ذلك، أنها أن يتعلق بها غرض غير الزينة. يعني المرأة تتزين أو يأخذ هذا، يضع الفضة أو الذهب على الإناء، إذا أخذه لزينة فهذه لغير، ليس لحاجة. أما إذا كان غرض كالكسر أو غيره فهذه لحاجة. قلنا أن تكون الضبة
يسيرة
لحاجة
من فضة. هذه أربعة شروط.
وألا يباشرها،
في الاستعمال.
يعني حينما يأتي عند القدح منكسر لا يباشر الضبة، إنما يأخذ المكان،
يشرب من عند اللحام،
يشرب عند اللحام نفسه.
طيب، نوضح لإخواننا وأخواتنا هذه المسألة. إن قلنا أنه يجوز لك ألا تأكل ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، فهل إن كان في الإناء جزء من ذهب أو من فضة، هل الإناء يحرم لأجل هذا الجزء أم لا؟ الأصل هو التحريم، وإنما يجوز لنا ما فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي فعل؟ لذلك وضع الحنابلة هذه الشروط: أنها كانت ضبة فلم يتخذ يدا للإناء ليزين بها الإناء، إنما كان ضبة وكانت يسيرة على قدر الحاجة وكانت لحاجة وكانت من فضة، واستحب العلماء ألا يباشر الشرب من مكان الإيه؟ الفضة، حتى لا يكون أكل أو شرب من الفضة. شيخنا، هل الجمهور على هذه الضوابط أم هناك فرق بين الأخوان؟
أما إن كانت الضبة يسيرة فيجري كلام الجمهور على كلام الحنابلة، والضبة الكثيرة محرمة بالذهب أو الفضة عند الجمهور، وأباحها الحنفية للحاجة. الحنفية أباحوا الضبة وإن كانت كثيرة، لم يشترطوا القلة. واليسير عند الجمهور ليس كاليسير عند الحنابلة. اليسير عند الحنابلة ما لا تستفحشه الأنفس. تشوف يقول دي الشرخ ده بسيط واللحام حاجة بسيطة بالنسبة للإناء المضبط.
نعم، بالنسبة للإناء لا يكون كثيرا.
لا يكون كثيرا.
نعم.
وعند الجمهور الكثير ما يكون جزءا منه. كاليد.
نعم.
يد الصينية مثلا.
نعم.
لو إن صينية ووضع لها يد من ذهب أو فضة.
نعم.
هذا يحرم.
نعم.
لأن هذا كثير وليس باليسير. أو كان كعبا مثلا للكباية أو غيرها، فإن هذا لا يعد من اليسير، بل هذا يعد كثيرا فاحشا.
نعم، جزاك الله خيرا شيخنا. لذلك قال الشارح رحمه الله: وحكم المضبب بهما حكمهما، لأنه إذا استعمله فقد استعملهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة كتشعب القدح فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال، لما روى أنس رضي الله عنه أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، قال رواه البخاري. واشترط أبو الخطاب من الحنابلة أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة، وقال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير. أي تعليق يا شيخنا؟
جزاك الله خير.
طيب، ننتقل للمسألة التي بعد ذلك. قال: ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها.
نعم.
وهذه أصلنا لها في أول الباب، أن الأصل إن كان في الإناء الطهارة فيجوز استخدامه كل إناء طاهر. قال رحمه الله في الشرح: ولو كانت ثمينة مثل الياقوت والبلور والعقيق. ما هو البلور يا شيخنا؟
البلور نوع من الزجاج.
نعم. والعقيق يا شيخ حسن؟
هذا حجر كريم، يعني يستخرج من الجبال وغيرها.
نعم.
وهو من الأحجار الثمينة جدا، يعني
نعم،
غالي.
نعم. فيقصد المصنف أنها إن كانت سمينة لكن لا يعرفها الناس، يعني أنت لو أكلت في طبق من بلور أو من عقيق من أحجار غالية الثمن، الفقير يعرف الذهب والفضة لكن لا يعرف العقيق. قال: وغير ثمينة كالخزف. الخزف اللي هو الصيني
الفخار،
يعني اللي هو الصيني اللي
وندر الصيني والفخار.
طيب، والخشب والصفر. الصفر يا شيخانا
اللي هو جيد النحاس.
النحاس الجيد.
جيد النحاس. صفر سموه صفر اللي هو قريب جدا من شكل في شبهه من الذهب، حتى سموه شبه.
نعم.
نعم.
قال: والجلود.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور من صفر.
نعم.
وتور من حجارة ومن قربة وإداوة، واغتسل من جفنة، وروى البخاري من ثور الصفر. وإنما جاز استعمال الثمين أي في هذه الأنواع لأنه ليس فيه كسر لقلوب الفقراء.
نعم.
لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس. ثم انتقل لمسألة أخرى هي من الأهمية بمكان. قال: ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. أهل الكتاب لهم آنيتهم، ومنهم من يشرب فيها الخمر وهي نجسة، ومنهم من يأكل فيها الخنزير وهو نجس، ومنهم من يستحل الميتة فهو نجس، فهل يستوون في الحكم ونقول يجوز أن تأكل في أي إناء من آنية أهل الكتاب وغيرهم من غير أهل الكتاب، أم ماذا؟ هذا ما سنعرفه مع مشايخنا جزاهم الله خيرا. فضل شيخ حسن في هذه المسألة.
قال: ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب.
نعم.
وأهل الكتاب إما أن يكون يهود أو نصارى.
نعم.
واليهود معروف عنهم أنهم لا يستحلون ميتات ولا يأكلون في النجاسات، وهؤلاء أوانيهم طاهرة يجوز استعمالها. والنبي صلى الله عليه وسلم أكل لما أضافته اليهودية التي أكل عندها الشاة فأكل عندها، وسيدنا عمر رضي الله عنه توضأ من جرة النصرانية، وقال جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم نستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا. وهذا دليل على أنه يجوز استعمال هذه الأواني ما دامت طاهرة ولم يعلم نجاستها. أما ما كان من أهل كتابي من يأكل النجاسات أو يستحل الخنزير والخمر وغيرها، فهؤلاء لا يجوز استعمالها حتى تطهر بالغسل وغيره.
نعم.
وفي حديث أبي ثعلبة
الخشني
لما قال: إن نكون بأرض أهل كتاب وهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها.
نعم.
تغسلوها ثم كلوا فيها.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم حد لهم أنه إذا لم يوجد غيرها فهنا يجوز استعمالها بعد غسلها.
نعم.
وتطهيرها.
نعم.
نعم.
جزاك الله خير. لذلك قبل أن أنتقل لفضيلة الشيخ محمد بن سليمان أقرأ شرح المصنف تتمة لكلام. نعم. الحنابلة يقول: وهم قسمان، يقصد
أهل الكتاب.
أهل الكتاب.
نعم.
من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في الزهد. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، وتوضأ عمر من جرة نصرانية. والثاني: من يستحل الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، إن بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر، لأن الأصل طهارته. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار طاهرة كذلك. شيخ محمد، هل في مسألة استخدام آنية أهل الكتاب تفصيل عند الجمهور غير هذا، أم يعني قل لنا جزاك الله؟
الجمهور على الجواز، الجمهور على جواز استعمال آنية أهل الكتاب. وحملوا حديث أبي ثعلبة الخشني على الكراهة، والغسل عند الجمهور غسل الأواني على الاستحباب، إلا إذا تيقن النجاسة، كان يكون في الإناء خنزير أو خمر أو غيرها، فإن الغسل حينها يكون واجبا. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هو مذهبنا ومذهب السلف. هو مذهبنا ومذهب السلف. ويشهد له حديث عمران بن حسين في البخاري أنهم لما كانوا في سفر وطلبوا الماء فلم يجدوا إلا امرأة معها مزادتين على ناقة، فأتوا بها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذ النبي من المزادة في الإناء ثم ربط المزادة وأعطاها، فعاد الماء كما كان، وتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام من الماء واستعمله الصحابة رضي الله عنهم، وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كان جنبا إناء وقال: أفرغ هذا عليك.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. عاد الماء كما كان في المزادة، وعادت المرأة فأسلمت، وأسلم قومها.
نعم.
لما رأت مما كان من حال النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم انتقل المصنف لبعض المسائل التابعة لهذا الباب. قال رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر. وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. هاتان مسألتان نبدأ بالأولى منهما. قال رحمه الله: وصوف الميتة وشعرها طاهر. شيخ محمد، ما هو وجه التفريق بين الصوف والشعر في الميتة قبل أن ننتقل لأقوال أهل العلم؟
طيب.
يعني هو كأن هنا يخص جزءا من أجزاء الميتة. نحن نعرف أن الميتة نجسة،
نعم،
فلماذا نص على الصوف والشعر خصوصا؟ تفضل.
معلوم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة.
نعم.
فهذا يكون الميتات هذه تحلها النجاسة.
نعم.
ولا تحل هذه النجاسة للشعر ولا للصوف. لما؟ لأن الشعر والصوف من الأجزاء اليابسة.
نعم.
التي لا رطوبة بها. وألحق بعض أهل العلم الظفر والسن، لأن الحياة في هذه الأجزاء الشعر والظفر وغيرها حياة، هنا حياة نمو وليست حياة روح. حياة تنقسم إلى حياتين: حياة نمو وحياة روح. حياة النمو التي لا إحساس معه، ينمو ولكن لا حياة معه، كالنبات، كالظفر، كالشعر،
لا تحل فيه الروح وإن كان ينمو.
ففيه حياة، حياة جزئية. هذه الحياة لو أنها أصيبت لا تألم. فلو أنك قصصت الظفر ما تألمت، قصصت الشعر ما تألمت. هذا فيه حياة
نمو
لا حياة روح. فهذا الذي يقطع والذي فيه حياة، الحياة فيه حياة نمو، هذا ليس النجس.
جزاك الله خيرا.
خير.
حسن، يقول المصنف: وصوف الميتة وشعرها طاهر. ماذا يقصد بهذه المسألة؟
كما يعني تفضل شيخنا الشيخ محمد، أن ما لا يحله الموت ولا روح فيه ولا يحس ويتألم إذا قطع، فهذه يعني طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أبين من الحي فهو ميت. وفي رواية الترمذي: ما قطع من الحي فهو ميتة. فلو أنه كان حال الحياة حين قطعه نجس لا تنجس حين قطع في حال الحياة، فدل ذلك على أنه طاهر بعد الموت. ولكن الميتة
وعليه الإجماع.
وعليه إجماع.
الانتفاع بصوف والشعر وغيرها من الكائنات الحية
والظلف والظفر
وغيرها، فهذا طاهر إجماعا. صوف الغنم، وبر الإبل، غيرها، شعر غيرها من إذا قطع وهي حية، فعليه إجماع أهل العلم أنه طاهر.
يعني يجوز يا شيخنا رجل وجد بهيمة ماتت أن يجز صوفها ويأخذها حتى وهي ميتة،
على قول الجمهور.
هل هناك خلاف في المسألة؟
أي نعم هناك خلاف. الجمهور على طهارته، وخالف في ذلك الشافعية. فقالوا بنجاسة شعر الميت وظفرها وقرنها.
جزاك الله خيرا. ثم قال: وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. هذه المسألة من المسائل التي يعني يشهرون بمذهب الحنابلة فيها، لأنه قد ورد النص صريح في خلافها. والشيخ حسن عنده تفصيل أن الإمام أحمد رحمه الله ورضي الله عنه رجع في آخر حياته. نريد هذا التفصيل شيخنا سريعا، لأن الوقت يعني يداهمنا، ونريد أن ننتهي من هذا الكتاب بإذن الله، من هذا الباب يعني. تفضل.
وأولا الميتة، حتى يعني نوضح ما هي
توصيف المسألة.
الميتة ما ماتت حتف أنفها من غير تزكية.
مما
كان حتف أنفها مما كان مأكول اللحم حال حياتها. هذه أولا إذا ماتت دون أن تذكى. وأيضا ما كانت التذكية لا تنفع فيه كالكلب وغير مأكول اللحم كالسباع وغيرها، أو كان المذكي غير مسلم ولا غير كتابي كالمجوسي والوثني وغيره، فهذه إذا ماتت بهذه الطريقة إما حتف أنفها أو كان مما لا تنفع فيه التذكية، أو ذبحه وعلى تزكية غير مسلم وغير كتابي، فهذه الميتة التي يتكلم عنها. والحنابلة لهم يعني في المشهور في المذهب أن جلد الميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وذلك لأن إمام أحمد ذهب إلى حديث عبد الله بن عكيم أنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جهينة كتاب إلى جهينة ألا تنتفعوا من الميتة بأهاب ولا عصب. فكان أحمد بن حنبل يقول بهذا الحديث، ولكنه كما قال الترمذي قال سمعت أحمد بن الحسن يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول هذا آخر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم بعث إليهم ألا تنتفعوا إني فإذا أتكم كتابي هذا فلا تنتفعوا منها بإهاب ولا عصب. ثم إن أحمد بن حنبل رجع عن هذا الحديث لما رأى فيه اضطرابا
في سنة،
لأن عبد الله بن عكيم قال عن الشيخ من جهينة وفي رواية أنه رواها عن بنفسه وإلى آخره، فهذا الاضطراب جعل أحمد بن حنبل في قبل وفاته بشهرين يرجع عنه. لكن المشهور من المذهب أن جلد الميتة دبغ أو لم يدبغ لا يطهر بها على حال.
جزاك الله خيرا. شيخ محمد، هل الجمهور خالفوا الحنابلة في هذه المسألة؟ الحنابلة خالفوا
بشدة.
نعم لما يكون عندنا نص صريح من النبي صلى الله عليه وسلم خالفوهم بشدة.
شيخ محمد بعيش يعني هونا ما
جزاك الله.
احنا عندنا وجه أيضا آخر أن
الحنفية
جواز
أبو حنيف والشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد إلى جواز الانتفاع بالجلود بعد الدباغ. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد التي سرت إلى حديث عبد الله بن عكيم والذي حكم عليه جمهور المحدثين بالشذوذ أو بالاضطراب أو بالتضعيف، لأن في سنده أنه قال حدثني أشياخ من جهينة وغيره، وإن كان صاحب بعض أهل العلم كالإمام أحمد رحمه الله تعالى
جيد ورسوله جيد.
أي نعم. فالمسألة على قولين، الجمهور على أنه ينتفع بالجلود إذا دبغت صارت طاهرة انتفع بها استثناء من الكلب والخنزير. نعم. كلب والخنزير استثنى من هذه. نعم. المسألة.
نعم. أضيف أن نظر بن شميل هو من أئمة اللغة.
نعم.
قال الإهاب قبل الدباغ.
قبل الدباغ.
نعم.
الإهاب قبل الدباغ. فإذاك يعني
جمعا بين
ما يدفع بإهاب من العصب.
الإهاب قبل الدباغ.
نعم. قال وكذلك عظامها.
نعم.
العظام الميتة
نجسة.
نعم. وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، فميتة الإنسان ليست نجسة.
نعم.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. حيوان الماء
هنا تفصيل في هذه
المسألة. شيخنا تفضل.
أود أن أعرف تعريجها قليلا.
تفضل.
المصنف قال وكذلك عظامها أي نجسة.
نعم.
أي أنها نجسة. عظامها
في المذهب. في المذهب. نعم.
في المذهب أنها نجسة.
نعم.
والنجاسة هذه قول مالك وقول أحمد وقول الشافعي.
نعم.
لقول الله عز وجل حرمت عليكم الميت.
نعم.
والعظام من الميت.
نعم.
إلا أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال بطهارة العظام، وانتصر لهذا المذهب لمذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من الحنابلة، انتصر لهذا المذهب وأورد الآثار في أن الصحابة كانوا يتاجرون في العاج ويستعملون العظام في الأمشاط وغيرها، ولو كانت نجسة لما استعملت.
نعم. جزاك الله خير.
لست مسألة على قول واحد.
بقيت لنا مسألتان في هذا الباب لأهميتهما أنا نبدأ بهم بإذن الله في الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، وندخل بإذن الله في الحلقة القادمة في باب قضاء الحاجة. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من الذين يتفقهون في دينهم، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. وأسأله سبحانه عز وجل أن يبارك في مشايخنا وعلمائنا وفضلائنا وأصحاب الفضل علينا ومن وعلى والقائمين على هذا الأمر بإذن الله، على مشايخنا وعلمائنا جزاهم الله خيرا. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم.